الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال إمام البربهاري رحمة الله عليه في شرح السنة، وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله: من قال الصاحب بدعة لم يعطى الحكمة، من قال الصاحب بدعة لم يعطى الحكمة، والأمر كما قال. فإن الحكمة هي إصابة الحق، ولا يكون العبد مصيبا للحق إلا باتباع الكتاب والسنة. أما البدع فإنها من الأهواء ومن الضلال ومن الزيغ، فلا يكون العبد حكيما وقد خالف الحكمة. والحكمة هي تأتي والمراد بها السنة، فإذا قرنت مع الكتاب فالمراد بها السنة. فالمبتدع بعيد عن السنة، بعيد عن الحكمة، فإن يؤتى الحكمة. وهكذا من جالس صاحب البدعة فإنه يتأثر ويقع في البدع، فلا يؤتى الحكمة. قال: وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وذلك أن البدع ملعونة، ومن وقع في البدع فهو أولى بالوقوع في اللعنة من شارب الخمر، ومن آكل الربا، ومن كاتبيه وشاهديه. وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من العصاة على سبيل العموم الذين وقعوا في بعض كبائر الذنوب، وهو كما قلنا لعن على سبيل العموم. فإذا كان شارب الخمر ملعون، وآكل الربا، وكذلك من يشهد في عقد الربا، ومن يكتب عقود الربا، والزاني أيضا ملعون، وغير هؤلاء ممن وقع في كبائر الذنوب، فمن باب أولى من وقع في البدع فإنه واقع في اللعنة من باب أولى. فلهذا قال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، أي كما تنزل على أصحاب البدع، فيخشى أن تعمك اللعنة. فإن الشر إذا نزل عم، ومن جالس أهل البدع يخشى عليه أن تناله اللعنة كما نالت أهل البدع والأهواء. قال: وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله، وأخرج نور الإسلام من قلبه. من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله. على كل، البدعة أمرها خطير وشأنها كبير، وقضية إحباط العمل علم ذلك إلى الله عز وجل. لكن على كل، لا يستهين العبد بالبدع والأهواء، والبدع تجر إلى الكفر والعياذ بالله. قال: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله، وأخرج نور الإسلام من قلبه. ولا شك أن نور الإسلام يضعف بالبدع والأهواء، أما أن نور الإسلام يزول بالكلية من القلب فيخشى من ذلك إلى ما تمادى الإنسان في البدع، فإن البدع تجر إلى أختها وإلى أخواتها إلى أن تصل بالعبد إلى الكفر والعياذ بالله. نقف في هذا الموضع.